بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتجدد اللقاء وتتجدد الدعوة ويقبل الدعوة الكريم. نعم، الكريم، فالكريم هو الذي يجيب الدعوة، ولقد أجابنا اليوم لدعوتنا الكريمة الكريم. نعم، الكريم نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله، فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك ابن محمد ابن متولي الزغبي علي شاور، وينتهي هذا النسب إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما. نعم، معنا شيخ جليل، عالم فقيه نحسبه والله حسيبه، أثرى أعلامنا الإسلامي بالكثير من اللقاءات والإضاءات والفتاوى والأحكام، وأيضا بالقصص والعبر، وأيضا بالهداية والتوفيق لشباب كثير من شباب المسلمين. فليتفضل مشكورا شيخنا محمد، حياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم شيخ طارق، يعني أنت أهل للتواضع وأهل للأدب وأهل لكل المكارم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة مكة وأن يجعلها منبرا عالميا، وأن يجعل قناة مكة منارة للهدى في كل مكان.
آمين. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا ومرحبا وشرفتونا وباركتونا.
الله خير.
شيخنا الكريم، نريد أن نعرف الأمة بفضيلة الشيخ من خلالكم، نبذة عنكم إن شاء الله تعالى.
أنا العبد الضعيف الفقير إلى ربه جل وعلا محمد بن عبد الملك كما ذكرت فضيلتك، وينتهي نسبه والحمد لله، وهذا من فضل الله علينا إلى الحسين بن علي، وهذا ليس من باب التباهي أو والعياذ بالله جل وعلا من باب المراءة أو ما شابه، ولكن من باب ذكر الفضل ورد الفضل إلى الله جل وعلا، من باب أيضا أما بنعمة ربك فحدث. وليس المقصود من ذلك أننا ننتسب إلى طرق أو أحزاب أو ما شابه ذلك، ولكن حسب المرء أنه يقول هذه من المكارم، وهي مسؤولية وتكليف أكثر منها تشريف.
شيخنا، النسب هو أصل من أصول العرب، يعني حينما يقال أنت من تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فهذه من شيم العرب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ترجم له الإمام البخاري في نسبه قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن خصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معن ولد عنان ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولو شئت لعنتك إلى آدم.
الله 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 أكبر، الله أكبر. هكذا يسمى العرب.
أي نعم.
وهكذا ينتسب العرب وينسب العرب
حقيقة.
نعم. شيخنا، كيف كانت نشأتكم وتربيتكم منذ الطفولة؟ الكثيرين يقولون المشائخ كانت لهم وقفات مع التوبة، وكانوا يعني يفعلون كذا وفعلون كذا، وهناك من يقول يأتي نشأته دينية في الأصل. نعم. فيزيد في هذا، الناس تريد أن تعرف هذه الخبايا.
يعني. هو يعني الحمد لله يعني لست من الصنف الأول، بل من الصنف الثاني من فضل الله، بمعنى أن جدي توفاه الله قبل أن أولد، وكان إماما في المذهب المالكي بسائر شهادة أهل الأرض، فضلا عن أنه كان يجيز الأئمة أئمة القراءات في القراءات 14 في المتواترة والصحيحة والشاذة، وقد أخذ عليه من القراءات الأعلام، ومنهم الذين يقرؤون في إذاعة القرآن الكريم المصريين. الأكثر من ذلك أن الرجل كان تقيا نقيا بشهادة الجميع، وشهد له أهل الفضل وأهل العلم، بل إنه كتب المصحف بيده.
شيخنا، وما الداعي لكتابة الوالد المصحف الشريف بيده؟
نعم، أحسنت في اللفظة، هو والد وهو جد.
نعم.
لأن الأصل وإن على فهو والد.
الله أكبر.
والفرع وإن سفل فهو مولود أو ولد. ولذلك أقول جدي رحمه الله كما قلت كان إماما في المذهب، كان إماما في القراءات، ومن الله عليه بخط لا مثيل له.
نعم.
لا مثيل له. حتى أنه لما كتب المصحف يا أستاذ طارق، انظر إلى كتابته وانظر إلى الضبط ورسم الأحكام، وانظر إلى رسم العثماني المصنوع هذا من خلال الكمبيوتر وما شابه ذلك، والله سترى البون شاسعا لإمام عالم عامل يعني نبيل أعطاه الله خطا لا مثيل له، فكره أن يضيع الخط منه دون أن يسخره في كتابة كلام الله جل وعلا.
الله أكبر. بمناسبة الخط سنقف عند هذا الخط ونأخذ فصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى. ها قد عدنا إلى نفس الخط، نعم إلى نفس الخط، على منهج الكتاب والسنة مع شيخنا الجليل الشيخ محمد حياكم الله. شيخنا، قلت أن كان الجد أو الوالد كما قلنا وإن على كان إماما في المذهب المالكي، وهذا استرعى انتباهي لأن المعلوم في مصر كانت المذهب الذي عليه القطر المصري أو بلاد مصر على المذهب الشافعي، فهذا استرعى انتباهي. كيف؟
ممتاز، قلت لفضيلتك يعني هؤلاء كانوا من الجيل الذي حق فيه نحن الأشبال بنو الأزهر، أقسمنا يمينا لا نقهر، وكتاب الله في أيدينا نقتحم اليابس والأخضر. ولقد درس الأزهر ودرس في المذاهب الأربعة والحمد لله جل وعلا، ولكن كان الغالب والسائد كما ذكرت فضيلتك الطارق المذهب الشافعي، ولكن الجد تخصص في المذهب المالكي لأمور كما علمت من والدي رحمه الله أنه كان يرى بركة في المذهب المالكي على اعتبار أن مالك كان أستاذا للشافعي.
الله أكبر.
ثانيا أنه كان إمام مدرسة الحديث بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى البركة في هذا الرجل حيث أنه رأى كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب المذهب لحبه لشيخ المذهب أو لإمام المذهب. ولكن لا بأس، هؤلاء أئمة، هؤلاء نجوم زواهر، هؤلاء ملوك الدنيا وهم ملوك الآخرة بإذن الله جل وعلا، مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد، ونأخذ ما صح عند كل واحد وندع ما لم يصح، فإن العصمة قد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، دعنا نتجول في تلك الأزاهير السنية والعمرية، نقول طفولة الشيخ ثم صباه ثم الغلام أو نقول الفتى ثم نقول الشاب،
أو
بما نقول وبما ننتقل.
أنا نشأت في بيت والحمد لله يعني الوالد كان يعني من رجال الدعوة ومن المثقفين ثقافة عالية جدا، ومن حملة كتاب الله جل وعلا، حيث أنه بعلم الجميع وبعلم الشاهد والحاضر سواء في بلدتي أو في سائر البلدان اللي حوالينا الكل يعلم أن الوالد كان يختم القرآن كل ثلاثة، يعني كان يجلس حتى بعد انتهاء عملي ويجلس على البرندة في الخارج، والله أحمل له المصحف، والله ما كنت أفكر عليه من كلمة.
قلت البرندة أو البرندة،
البرندة. أي هذا مصطلح.
أي لا ما أقصد البرندة تطل على أي شارع في أي
في قرية دمشلت مركز ذكرنس دقهلية.
نعم.
وكان الوالد يجلس عليها.
نعم.
وكنت أنا أقوم له بالتسميع. والله ما كنت أفتح عليه بكلمة واحدة، وكان يختم القرآن كل ثلاث، وكان من أكثر الناس إتقانا لكتاب الله، وكان إذا خطب الناس أبكاهم، وكان إذا تكلم في العلم الشرعي استولى على قلوب السامعين،
أثر ذلك بصورة أو بأخرى عليكم يعني.
لا يتزلزل أبدا وإن تزلزلت الجبال الراسيات.
الله أكبر.
وكان والله راسخا في الأفراح وفي الأتراح، في السعادة وفي غيرها، في كل مناسبة، والله لقد رأيت فيه أنموذجا متأسيا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نعمة التأسي. هذا الوالد. أما الوالدة والحمد لله فهي من أسرة طيبة جدا وعريقة، وكانت تكتب وتقرأ وكانت تهتم لنا بذلك. وأما الجدة فكانت تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، الجدة للوالد، وبارك الله في عمرها كثيرا، يعني توفيت قريبا، حتى أنها كانت تقوم يعني بقراءة القرآن دون النظر في المصحف، لأنها ما كانت تستطيع القراءة على فكرة، ما كانت بتقرأ، هي أمية، لكن تحفظ القرآن من جدي عن ظهر قلب بقراءة حفصا عن عاصم، وكنت أنا وأختي الكبرى نقوم لها بالتسميع، فوالله ما أخطأت مرة في آخر حياتها إلا في سورة الرحمن تلبست عليها آية، لكن كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، وكانت تحفظ الكثير من أشعار العرب وكذا من جدي بالتلقي لا أكثر. والوالد كما قلت لفضيلتكم يعني كذا، ولله الحمد حتى الأسرة أنا نشأت مثلا في الدعوة، وأخي الشيخ أحمد له مصنفات ومؤلفات وظهر على الفضائيات، وأخي محمود له موسوعات شهد لها الشيخ علي السلوس، شهد لها الشيخ محمد عسان، وشهد لها الدكتور أحمد فريد، وشهد لها هيئة كبار العلماء وعباس الشيخ والمجموعة كلهم حفظهم الله، وأخي الشيخ عبد اللطيف وقد حصل المركز الأول في كتاب الله جل وعلا حفظا على مستوى الجمهورية، وهو داعية مفوه متمكن من علم الحديث، وحصل على درجة يعني نيل الشرف والحمد لله جل وعلا من جامعة الأزهر. المهم يعني أقصد أقول البيت كانت هذه النشأة، بس الوالد كان يهتم بشيء، يعني أنا أتذكر يا أستاذ طارق من الطرف، وأنا لما بلغت من العمر كده 7 سنين يعني اللي ختمت القرآن كنت بروح الكتاب، درست الكتاب الشيخ أحمد علي شاور والشيخ محمود علي شاور وفضيلة الشيخ نعيم شاور، أسأل الله أن يبارك في عمره، والشيخ علي الإمام. فقلت لسه ما أنهيت، أنا في نصف. المهم قال لي لا، لابد قبل ما تتم التاسعة تكون حفظت القرآن. ولله الحمد أتممت حفظ القرآن في التاسعة، ودخلت المسابقات واجتزتها والحمد لله جل وعلا.
الله
جي الوالد بعد التاسعة قال لي احفظ لي المتون. قلت احفظ متون ايه؟ قال لي احفظ الأول ألفية ابن مالك في اللغة كما تعلم.
نعم.
ألفية ابن مالك.
نعم.
قلت له احفظ انا ما
اريد تأسيسكم.
هي قلت له ما استطيع ان استوعبها. ما استطيع ان افهمها. قال ما يهمني ذلك، احفظ فقط. من أول كلامنا لفظ مفيد كاستخم واسم وفعل ثم حرف الكلم ونكرات قابل أن مؤثرة واقع موقع معقد إلى آخره. إن حفظت كافأني. هو كان بيعطي درس إنجليزي وفرنساوي ولغة عربية وكذا، وبعدين إن أنا ما حفظتش يخلي الطلاب يمسكون يرفعوا رجلي وبالخرزانة. خدت لك زي بالخرزانة ضرب 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 ضرب. أحفظ يكافئني. طيب حفظت ألفية ابن مالك عن ظهر قلب، كنت أنا الوحيد في الأزهر في كل السنوات، بل إلى اليوم الحمد لله أظن والله أعلى وأعلم أنا الوحيد اللي حافظ لغاية الحين ألفية ابن مالك كاملة واستطارق، وهذا من فضل علي. ثم بعد كده أنا عايزك تحفظ متن أبي شجاع بتاع الفقه الشافعي. قال لي الخرزانة هي
الشافعي
الشافعي هذا متن الشافعي. قال لي الخرزانة هي يا إما تحفظ. والله العظيم حفظته في أيام،
نقلك من اللغة إلى الفقه.
نعم. بدأ يقول لي
بعد القرآن.
إيه نعم. بدأ يقول لي طيب الإعراب أوجه الأوجه العربية احفظها واتخنها. قلت طيب أنا أحفظ اللي على قدي والقواعد اللي لا 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 لا. فبدأت أنني يدخلني شيء وأنا صغير أنني بقيت يعني أحسن واحد في هذا كذا. يقوم جيب واحد زي الشيخ طارق وأنه قابل محمد وخرج من الصلاة ويحرجه قدام الناس، اعتروا حاجة ما يعرفش يعربها، مثلا لله الأمر من قابله ومن بعد، خلي يعرف من قابل. فيقوم جايبي بقى وأنا خرج من الجمعة، أنا عندي 10 سنين أو 10 سنين ونص، اعرب لي يا ابن الشيخ الزغبي اللي هتبقى شيخ، اعرب لي بقى من قابله. ما عرفش، يصفر وجهي، اروح اجلس على الكتب اقرا اقرا اقرا، وهو عايز كده.
هو الذي يحض الشخص.
ايوه، وهو يتفق معه من خلفي. بعد كده مثلا انني بذقت في الحديث، يعني دخلت مسابقه الحديث الحمد لله جل وعلا في مسابقه الشباب المسلم، لفيت على مستوى الجمهوريه ودخلت تصفيات عالميه. دي كنا بنحفظ 4000 حديث يعني متنا وسندا متنا وسندا. فكان الوالد يكافئني على الحفظ جيدا جدا. لو جات يعني شويه او يدخلني الملل او الفطور يبعث لي واحد يصفر وجهي في حفظ حديث. والمهم يعني دارت المركبة كذا. جت أحيانا كان يصيبني فطور وأنا في الثانوية الأزهرية، كان والدي يعمل إيه؟ من اللي أنا ما قرأتش يوم،
كان حينما وصلتم للثانوية أتميتم حفظ القرآن
الحمد لله
ومتن الألفية ومتن ابن أبي شجاع
أكثر من متن. أنا بأخذ لك الوقت سريع،
هذه كذا إطلالات يعني
وكتب كاملة
ما شاء الله.
فيجي الولد يعمل إيه؟ لأني ما قرأتش بسبب فطور أو ملل أو شيء أصابني. يقول لي يا محمد أنا بدي أسألك سؤال سألوا لي يا زميل، بس أريد إجابة لذلك أنصت لي جدا. فأنا أعطيه انتباهي بقوة، هو يتكلم وأنا مترقب أنتظر السؤال ينتهي. ما ينتهي مر نصف ساعة 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 ونصف ساعتين، فجأة يقول لي ما عندي سؤال. أقول إيه؟ يقول أنا الإثر ضيعت يوم من الإطلاع وأنا قرأ كتاب كذا عن ظهر قلب، أردت أن أنا أوصله لك بهذه الطريقة وأستفدت من الكتاب والحمد لله جل وعلا. ولذلك كان أنموذجا رائعا، ربانا على ذلك والحمد لله جل وعلا.
الله أكبر. هو يشرب من المعين النبوي حينما صح عن نبينا هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينه، هكذا كان الدين يلقن والدين يعلم بالسؤال والإجابة والاضطراد. وقفنا عند مرحلة الشباب والثانوية، فما بال الكلية أو ما بال الجامعة؟
هو عامة في الثانوية الأزهرية والحمد لله جل وعلا ما من مسابقة في الأزهر إلا ودخلتها، وكنت الأول فيها بإذن الله جل وعلا، أدبية كانت أو دينية. ثم دخلت جامعة الأزهر، يعني رفضت الكليات العلمية الحمد لله، كان يعني مجموعي كبير لأني كنت علم علوم. وآثرت أن أقتحم اللغة العربية، كلية اللغة العربية، فحصلت على الإجازة العليا في اللغة العربية وأخذتها قسم صحافة وإعلام شعبة صحافة ونشر. ثم التحقت بعد ذلك بدراسات الإسلامية. شوف يعني انظر لله الحمد لله،
يعني الألفية قادتك إلى اللغة العربية.
لغة العربية
جميل،
حبي للغة العربية.
لا والإعلام كنت تتنبأ بهذه الفضائيات يا شيخ ولا؟
لا أبدا والله الذي لله،
أن الله عز وجل
يعدك. لكني كنت أتمنى أن تتسع دعوتي.
نعم.
لأن ما كنا ننظر إلى الدعوة إلا من خلال المسجد أو من خلال الندوات أو ما شابه ذلك، كانت ضيقة للغاية.
نعم.
لكن كان عندي طموح دعوي، مش طموح ذاتي، لا طموح دعوي وأمال دعوية، لأن كما تعلم إحنا أمة دعوة.
نعم.
وأمة بلاغ.
نعم.
فإحنا مأمورين بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلى آخر النص، والحديث متواتر.
نعم.
ولذلك كان عندي تطلعات أنني أخدم هذا الدين في الآفاق وفي الأقطار والأمصار.
الله أكبر.
واستجاب الله ذلك.
الله أكبر شيخنا. ثم استقر بكم المقام بعد الجامعة؟
بعد الجامعة بإذن الله جل وعلا دخلت في الدراسات العليا، ثم انشغلت بالتأليف في رابطة العالم الإسلامي، فأنا مؤلف مساهم برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة برقم 493 على ب هيئة الإعجاز العلمي،
ما شاء الله.
ثم عضو في العلاقات العامة العربية برقم 1166 على 1166، ولله الحمد. بالنسبة للكتب عكفت على الأبحاث وساعدني والدي فيها مساعدة جيدة، وقال لا أريد أن تقف فقط على العلوم الشرعية بل على الأدبية واللغوية والشرعية على الرأس. وحتى في الأدبية بإذن الله لما دخلت مسابقة الأدب في الأزهر حصلت على المركز الأول، وفي الكويت لما دخلت المسابقة الدولية على مستوى دولة الكويت في الشعر حصلت على المركز الأول، والذي كرمني هو الوكيل المساعد حفظه الله عبد العزيز القناعي، وكان ذلك على التلفزيون الكويتي على المرأة، المرأة واسمع الجميع. حتى في الناحية اللغوية حصلت فيها بإذن الله هنا وهناك في الناحية اللغوية، وشهد القاصي والداني. بالنسبة للعلوم الشرعية عدد مؤلفات الحين بلغ 107، عدد المجلدات فيها من حين تحقيق وتأليف 46 مجلد.
في صنوف شتى؟
في كل شيء حتى للأطفال الله. يعني في العقيدة فيه، في الفقه فيه، في الأصول فيه، في الإيمانيات فيه، للنساء فيه، للأطفال فيه، والحمد لله 107 والحمد لله.
شيخنا الفاضل، هذا حقيقة أقف أمامه وقفة، ووقفة مهمة جدا. حينما نراك على الشاشة لست أنا إنما جمهوركم أو أمتكم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقول يعني سبحان الله لكل زهرة رائحة
الحمد لله،
ولكل بستان عبق. فبما تقولون في الشيخ محمد يقولون حافظته قوية
الحمد لله،
لغته سليمة
الحمد لله.
أنا أقول لك يعني ما يقال وما يشعر
الحمد لله علينا.
فأقول سبحان الله حينما سردت لي الآن
نعم.
هذا السرد التاريخي لسيرتكم العطرة، فوجدت فيها بعد الوالد
الحمد لله جدا.
حينما أعطاكم الحفظة
إيه؟
تقول طب وبما أنتفعوا به وقتها، أنت قلت في ثنايا الكلام الآن قلت لا طب وأنا ألفيت من الملك وش مش حفهم فيها شيء
نعم.
لكن سبحان الله جعلتك إيه تفهم
إيه وربي
ما لا تتوقع. فانظر إلى النظرة الثاقبة للوالد
إيه.
وهنا نأتي إن شاء الله تعالى لأسئلة تربوية حقيقة كيف ينشأ الداعية
نعم. وبالنسبة حتى لإخواني وشقائي يعني نعم. مثلا عندك محمود
نعم.
الذي شهد له الكل من يعني له موسوعة لا مثيل لها في الأسهم
نعم.
زادت على 6 مجلدات
نعم.
المهم هذا محمود أصغر مني ب10 سنوات
نعم.
محمود يقولون عنه حافظة بسبب الوالد
الله
أكثر من ذلك يتيه بأي كتاب في الأصول من ألفه إلى يائه وبالطبع والحمد لله
الله أكبر. لو رجعت إلى السير شيخنا حينما يدبج الذهبي
نعم.
لعالم فيقول الله. كان حافظا
الله.
قبل أن يكون يقول كان متقنا
نعم.
فمن هنا نريد ومن خلال شاشتنا أن نقول أن الحفظة والمحافظة على الحفظ
نعم.
هو الذي يحفظ الإنسان بإذن الله تعالى
علمه ودينه. ونود أن أقول أيضا أن الحفظ ينقسم إلى قسمين
نعم.
هناك حفظ صدور وهناك حفظ سطور.
الله.
هناك من لم يعطيه لها ملكات في الحفظ حفظ الصدر فعنده حفظ سطر يكتب ولا يتيه منه شيء ولا يغيب عنه شيء ويكون علامة بارعا أيضا
نعم.
وهناك من أعطاه الله الملكة في الحفظ بالنسبة للصدر إذن هناك صدر وسطر وكله محفوظ.
الله أكبر وكله محفوظ. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم علماءنا ودعاتنا ونبهينا بحفظه وأن ينفع بكم العبادة والبلاد. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم. ها قد عدنا إليكم والحديث ذو شجون. يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، إلى آخر الحديث. شيخنا الفاضل، كيف ترى واقع هذا الحديث مع واقع الأمة، وما رأيكم فيما نحن فيه؟
سؤال في غاية الأهمية يعني بصراحة، بل هو الرأس. أقول بإذن الله جل وعلا من خلال المتن الذي أتيت به أستاذ طارق وله متن آخر من طريق ثوبان: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الأمة يا أستاذ طارق لن تكون على العزة وبالعزة إلا بالضوابط التالية. الضابط الأول أن تكون على قول الله جل وعلا: واعتصموا. الله جل وعلا الذي خلق الأمة وأراد لها الخير قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأبت الأمة إلا أن تدع الاعتصام وأن تأخذ بالتفرقة، أخذت بالنهي وتركت الأمر. يعني ربنا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انت عارف الاراده تنقسم لقسمين، اراده قدريه واراده شرعيه، دي خيريه للعباد.
نعم.
وجيب لهم الخير. لا، هم قالوا لا يا رب، نتفرق ولا نعتصم. الثانيه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أبت الأمة إلا أن تتنازع، حتى على الحدود، حتى على الأفكار، حتى على المناهج، حتى في أمور كثيرة لا طائل منها على الإطلاق. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبت الأمة إلا أن تتعاون على الإثم والعدوان ولا تتعاون على البر والتقوى. ثم من خلف هذه الضوابط سياج قوي جدا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بمعنى لو ظهرت هذه الأمة من الدعاة ومن الحكام ومن أطيب الناس ومن الكرماء ومن المؤدبين ومن المعلمين، وظهرت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، لعم الخير ورصارت الأمة هي المفلحة الفالحة بإذن الله جل وعلا في دنيا أيضا في أخرى. يقول جل وعلا أن الأمة إذا حققت ذلك بلغت المرتبة اللي هي الخيرية العليا. يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بمعنى أنكم لو أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وفعلتم ما أمر الله به وانتهيتم عما نهى عنه، بلغتم الخيرية أي القيادة. والقيادة هذه لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك أبت الأمة إلا أن تتفرق وتتشرذم وتتناحر، فضلا عن هذا الضابط الأخير اللي هو السياج، أبت أن تأخذ به. فما أمرت بالمعروف ولا نهت عن المنكر، فحق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح سنن أبي داود: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ما قالش فتدعونا، لا لا لا، فيدعو خياركم، الناس الصالحين، الناس الطيبين، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الخيرون يدعون للأمة الآن آناء الليل وأطراف النهار، لكن أن ذاك والأمة كما تعلم يعني لا تطبق شرع الله جل وعلا ولا تنتصل سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتتفرق وتتشرذم وتتناحر، ونرى بأسها فيما بينها شديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قلت: إذا كانت الأمة على قلب رجل واحد، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، والحديث متفق عليه، كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. لم يقل كمثل الولد وأبيه، ولم يقل كمثل الولد وأمه، أو كمثل الولد وأخيه. ربما يختلف الولد مع أبيه، يختلف مع أمه، يختلف مع أخيه، لكن لا يختلف الإنسان مع نفسه أبدا. قال: كمثل الجسد الواحد. لكن أين الأمة؟ أين الأمة من العراق؟ أين الأمة من أفغانستان؟ أين الأمة من غزة؟ أين الأمة من فلسطين برمتها؟ أين الأمة من الدماء التي تسيل كالشلالات في سائر الأقطار والأمصار، حتى صارت دماء المسلمين مادة مسلية في وسائل الإعلام آناء الليل وأطراف النهار؟ أين الأمة من كل هذا؟ ولذلك صارت الأمة غثاء، لأنها هانت على نفسها فهانت على غيرها، ولما تركت شرع ربها أهان الله أمرها، فصارت هينة على أعدائها. بدلا من أن نقول بقول الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أبدا، صار الرعب في قلوبنا نحن، وانتزع الرعب من قلوب هؤلاء بالحديث الذي ذكرته أنت الآن يا طارق. أهو قال: وما الوان؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والسابق على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، أهو من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم. ما قال أمة ولا قال أمتان، الأمم، الكل يطمع في هذه الأمة لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكل وتلخص. قال: أمن قدة نحن يومئذ يا رسول؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاهد: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، اللي ذكرناه في سورة الأنفال هذه، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليغضبن في قلوبكم الوهم. احنا اللي بقى في قلوبنا الوهم، وصرنا نخشى هؤلاء يقيمون الدنيا ويقعدونها بإشارة من إبهامين، أما ونحن فرهن الإشارة، صرنا كاللئام على موائد الأيتام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن.
أين بصيص الأمل؟ وكما صح عن نبينا أيضا: لا تزال عصابة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم. أيضا حينما يقول هم أهل السنة والجماعة أو كما ورد في أحاديث شتى في وصفهم أنهم باقون على الاعتصام بالكتاب والسنة، وهؤلاء لا يخفى منهم زمان ولا يختلف على أنهم موجودون ولله الحمد والمنة، فكيف نوفق بين هذا وذاك حتى نعطي الأمل للأمة بأن الأمة بخير ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم.
هو الذي ندين لله به أن الأمة باقية إلى أن يرث الأرض ومن عليها. هذه واحدة. الثانية
أسف يا شيخنا، يعني الحديث الآن يحضرني لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ومن هنا يعني أن هناك حركة مستمرة ودعوة مستمرة وقلوب مفتوحة للإسلام. يعني كل ما نقولها لقد قفلت الأبواب نرى الأبواب على مصراعيها، الكم الهائل من الدخول إلى الإسلام، الكم الهائل من العودة إلى الدين، الكم الهائل من امتلاء المساجد. والله الذي لا إله إلا هو، حتى المناصب الرفيعة في كثير من الدول التي يعني نقول عندها سطوة المال وسطوة الحكم تجدهم بفضل الله عز وجل آتون راجعون. أليس ذلك كله أمل؟
قلت بإذن الله جل وعلا لا بد وأن دين لله بأمور. أن الأمة باقية إلى أن يرث الأرض ومن عليها بخلاف الأمم الأخرى لها زوال، وهذه حتمية قرآنية نبوية. النقطة الثانية أن الخيرية من خلال سورة آل عمران باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن هذه الأمة لن تموت، وذلك بدلالة الكتاب وصحيح السنة وإجماع سلف الأمة. رابعا وهو ما أريد وأن أركز عليه، أنه من رحمة الله لو هزم المسلمون وذل المسلمون فإن الإسلام يبقى عزيزا لا يزل ولا يهزم
على مدار الزمن.
على مدار الزمن بمعنى أن المعتدي يأتي، ربما أذل إقليما، ربما أذل أمة من أمم الإسلام، ربما أذل قطرا، ربما أذل واديا، ربما أذل ساحلا، لكن يبقى الإسلام عزيزا حتى في هذا القطر الذي وضع الذل فيه. بمعنى أن الإسلام عزيز بمنهجه، عزيز بسموه، عزيز بما فيه بين ثناياه، حتى أن عدو الإسلام يخضع وينحني وينكسر لهذه العزة. وأما من عاند هذا الدين فإنه يلقى في مزابل التاريخ ويرتفع الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الذل فهو على المسلمين والصغار إذا ما تهونوا في دين الله الواحد القهار. هذه حقيقة. ومن رحمة الله أن الذل لا يأتي المسلمين كافة، فإن وقع على قطر ترى العزة في قطر آخر، وإن وقعت الهزيمة في قطر ترى الانتصار في قطر آخر، وإن حدث فتور في قطر ترى عزة ومنعة ودينا في قطر آخر.
الله
يعني مثال على ذلك، حينما نرى مثلا في العراق ما يحدث فيه، ربما هذا خير لا تحسبه شرا لكم، لا تحسبه شرا، يظهر الأمة فيه الكثير والكثير، ثم المعدن الحقيقي يظهر لأهل السنة والجماعة. فضلا عن ذلك حتى ولو ذلت العراق وقع الذل على أفغانستان، نرى أبناء الصحوة بإذن الله جل وعلا يخرجون من ثغورهم في كافة الأقطار والأمصار، بل سمعنا من يخرج من الأقليات الإسلامية يدعو إلى دين الله الواحد الغفار بسعة وبرحمة وبحكمة، لا نقول بطهور وما شابه ذلك، حتى أننا رأينا عماد الدين ظاهرا الآن في أمريكا، ظاهرا الآن في أوروبا، ظاهرا الآن حتى في الأراضي المحتلة، ظاهرا الآن في كل مكان. وكما ذكرت أنت حتى بين أهل الإسلام الذين ينظر إليهم بعين الإهمال لهذا الدين تراهم الآن في مقدمة الصفوف، وهذا من فضل الله عليهم.
انظر إلى الحج شيخنا
بالضبط،
إلى ذلك المحفل
بالضبط
الذي يضم يعني
يا أستاذ طارق أنا كان معي في الحج مش عايز أقول لك حاكم لبلدة ما، أشهد الله جل وعلا رأيت حاكما عظيما يعني جاء معي ومع الشيخ أحمد القطان. هذا الرجل رأيت منه تطبيقا للسنة ما رأيته من شاب.
الله أكبر.
وكان أحرص الناس على ذلك. ثانيا وقرنا كأهل علم توقيرا ما رأيناه من عوام الناس.
الله أكبر.
وهو حاكم، حاكم. وقابلت أبناء للحكام هناك ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الحرص. والله جاءني ابن أخو يعني رئيس دولة وهو ماسك منصب للرئيس كبير يعني، وقدام برضو المشيخ معانا، قال لي يا شيخ زوبي أنا أبيك تعلمني كيف أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة.
الله أكبر.
كيف أجعل بيتي منير ومنارة لدين الله جل وعلا.
الله
كيف أنا أكون يعني راضي عن نفسي وأكون عبد حقيقي يعني أكون عبدا لله جل وعلا؟ والله ما كيف يا أستاذ ما سمعتهم من الآخرين.
هكذا شيخنا هذا الذي نريد أن نجعل فيه التوفيق.
أي نعم.
ما بين الرؤية الحقيقية لواقع الأمة المؤلم ثم بصيص الأمل الذي نرى فيه خيرا كثيرا قادما إلى أمة الإسلام إلى أمة محمد. إشارة مهمة جدا شيخنا حقيقة للشباب. مظاهر الغزو الفكري التي نراها في الشارع العربي والإسلامي اليوم، هويتنا العربية الإسلامية، هل انبهار شبابنا بالغرب والتقليد الأعمى بدأ يؤثر على تلك الهوية وسماتها؟
هو سؤال خطير جدا وما يعني ما تمش إجابة عليه إجابة شرعية فقط.
نعم.
أود أن أقول كلمة أستاذ طارق ربما يعني حتى المشاهد يظنها لنا بالعكس هي إجابة.
نعم.
أعداء الإسلام لما فكروا في غزو صدور المسلمين وعقول المسلمين نظروا إلى أن تخريب العقول أخطر من تخريب الأبدان. يعني أنا ما أجي أجي الإنسان كده يعني أصيبه في قدمي أو أصيبه في يدي أو أصيبه في بطني أو ما شابه، هذا ربما يعالج من ذلك وتأتي منه ذرية ترفع راية عالية خفاق وتنتصر لذلك. لكن حينما أخرب رأسه وأدمر عقله لا خير فيه على الإطلاق. لماذا؟ يعني القاعدة كما هي معلومة عند أهل العلم، إذا صح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صح الرأس فليس على الجسد بأس. هم نظروا إلى رؤوس الموحدين قالوا نغزو رؤوس الموحدين. يعني أعطيك مثال في كافة الأمور يا أستاذ طارق، يعني مش في الأمر الشرعي فقط، أديك مثال على حتى اللي هي الأغاني، رغم نحن نقول بحرمتها وكيت وكيت لأن غير مصحوبة، يعني أنت عارف الغناء الشرعي أن يكون خاليا من اللهو والمعازف، أن يكون كيت، أن يكون متوافقا مع شرع الله جل وعلا، أن يكون في مناسبات كالأفراح والجهاد والأعياد إلى آخر ما ذكرته أنا قبل ذلك يعني في الحلقات. إما قوم حتى نأخذ هذا ملخ، كان الناس لما تسمع واحدة زي أم كلثوم، طبعا إحنا لا نؤيدها ولا ندعمها ولا نسمع قولها، بس كان اللي يعودوا يسمع لها زمان مع احترامي جمهور ضخم جدا، وهي تقرأ قصائد ما يستطيع الموجه في اللغة العربية الآن أن يضبطها أو أن يتقنها. مثلا يعني كان مثلا تأتي بربعية الخيام، كانت تأتي مثلا ريم على القاع بين البان والعلم إلى آخر هذه القصائد، حديث الروح للأرواح يسري مثلا، مثلا هي قصائد لأدباء مسلمين، ما يستطيع الموجه في اللغة العربية أن يضبطها بهذه السرعة في هذا العصر، وكان الناس يهتزون لها ويطربون رغم أني أرفض ذلك بالكلية. في هذا العصر لو أتيت بأمثلة لهذا الغناء حتى يسمع عند أمثال هؤلاء ما استطاعوا أن يفقهوا كلمة واحدة. هو يسمع إيه؟ يا جماعة الفوق ما تبصوا للي تحت. تتخيل واحد وقف لك بسنجة أو بسكين أو بسيف أو مأمار وبقول لك انزلي، أقسم بالله أنا لما أكون راكب سيارة أو ماشي في الشارع واسمع حاجة زي دي جسمي يرعد، جسمي يرعد. أتخيل إن واحد يرمي عليا ميت نار، أتخيل إن واحد يضربني بسيف.
هل ترى شيخنا أن هذا انتكاسا للفطرة؟
ده انا هجيبها اكثر من ده من
الواقع
هذا لون. اللون الثاني حتى اللي بيقولوا عليه فن وهو ليس بفن على الاطلاق بل هو محرم، التمثيليات وكيت. لا صار بعد ما الواحده تجي ام وكذا وكذا يجيبوا الحين لابد ان ما كانش البنات تبقى عراه، ان ما كانش البنت تبقى والعياذ بالله تفعل افعال جنسيه فاضحه، يبقى مش على الاطلاق. انا بوريك الذوقيات. شوف إن حضرت الثقافة وانحضرت الأخلاقيات وانحضرت الأذواق من فين لفين رغم أن كل ذلك في المحرم. في المحرم تعال بقى للقرآن، حتى بقى اترك بقى الشيء المحرم وتعال للشيء بقى اللي هو المطلوب شرعا. في سمع القرآن كان الناس يسمعون عبد الباسط عبد الصمد، كانوا يسمعون كده، كانوا يسمعون كده. الحين ممكن يسمعوا قارئ هذا القارئ قراءته شاذة، ما عنده قراءة. يا إبراهيم يا إبراهام يا أبو خليل والله حي حي وما عرفت في أي حال. برضو الحضار في الأذواق حتى في العلوم الشرعية شيخ طارق، شو أنت ما تقول اللغة العربية وقاعدين نضرب على وطن اللغة العربية. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من تحدث في العلوم الشرعية أو في المحاضرات أو الخطب المنبرية بالعامية يعزر، يعني ممكن يتجلد أقل من حد يا أستاذ طارق يتجلد. الحين صار الناس يحبوا مين واللي يتكلم به يا قادع اعمل كيت، انت ربنا اعمل في كيت كلام والعياذ بالله. ما تزعلش مني اللي هو الهبوط الى السوقية والشعبية والانحدارية
رغم انهم على منبر رسول الله،
على منبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ويجب ان يتحدثون بحديث
يجب بكلامه. ان يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقول اتدرون ما كذا الله ورسوله اعلم. حتى ما نزل النبي لهؤلاء ولكن صعد بهؤلاء حتى كون منهم أمة غزت العالم بلغتها.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ قال على آخر الزمان من نبوآته دعاة يهدون بغير هدي.
نعم الحديث صحيح من طريق حذيفة والحديث وارد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم معلق عليه العلامة الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم المجلد التاسع في صفحة 19 تبعة الغرب بطريقة كثيرة جدا.
الله أكبر. الله دعاة يهدون
بغير هدي،
وهذا
دعاة يهدون بغير هدي
الذي نريد أن نصل إليه. نعم، نسأل الله أن نكون على هدى النبي صلى الله عليه وسلم. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم مع شيخنا الفاضل. عدنا إليكم بفضل من الله. شيخنا الفاضل، الحديث ذو شجون حول أمتنا وواقعها وسبل النهوض بها والأخذ بالأسباب لكي ترجع وتعود إلى الصدارة وإلى وجودها الحقيقي بخيريتها التي قد فرضها الله عز وجل وأمر بها في كتابه وعز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مقومات الأخذ بالأسباب المادية بالنسبة للفردي، الفرد المسلم في ذاته، وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل للنهوض بهذه الأمة، بمعنى الدور الواقع على عاتق الفرد وعلى عاتق المجتمع للنهوض بأمتنا؟
أبدأ بالفرد بإذن الله جل وعلا. لا يجوز لأحد الناس على الإطلاق أن يلقي باللوم على الآخر أو أن يعيب على الزمن. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ليس ذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هذه مهمة جدا، ولكن على الفرد أن يكون معول بناء لا معول هدم. يعني أعطي مثالا على ذلك: إذا لم يكن من أهل العلم ولا من طلاب العلم، يجب عليه أن يؤازر هؤلاء وأن يدعم هؤلاء وأن يقف بجوار هؤلاء وأن يتحدث فيهم بالإيجاب لا بالسلب، وأن لا يطعن فيهم، لأنه إن طعن فيهم فقد أعان على هدم هذا الدين وكان معولا لهدم هذا العلم. ولذلك قال العلماء: جاز لآحاد الناس أن يختلف مع العالم أيا كان قدر العالم، لكن بأدب الاختلاف، بنصيحة بناءة أو بكلمة نبيلة أو بخدمة نبيلة سامية لذات هذا الدعي، ولا يكون معول هدم، ولا يكون معول هدم. ولكن نرى البعض والعياذ بالله جل وعلا يتحول إلى معول هدم تحت مسميات عدة، ربما يقول من باب الجرح والتعديل، ربما من باب كيات، ربما من غير على دين الله، وكل هذا كذب، وكل هذا لأجل الشيطان لا لأجل الرحمن. هذه واحدة. النقطة الثانية: العلم التقني التجريبي لابد من الحصول عليه، بمعنى أننا دول نامية. دول
شكرا، سمعت العلم التقني.
إيه نعم.
كثير يقول العلم التقني.
نعم، يقولونه بالكسر دون التجديد.
نعم.
لكن عدت إلى الصواب في ضبط المسألة فوجدت التقني بإذن الله جل وعلا بالتجديد مع الكسر.
نعم.
لابد من الحصول على هذا العلم، وهناك قاعدة عند أهل العلم تقول أن أي علم يحدث به إعزاز للإسلام وأهله فهو علم شرعي، بمعنى أن أجره كأجر العلم الشرعي. يعني منظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. وإن من في السماوات ومن في الأرض يصلون على معلم الناس العلم حتى الحيتان في البحر لا تصلي على معلم الناس الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا إلى آخر النص. طبعا منه الشطر في مسلم والشطر عند الترمذي، هم صحوا ابن عبد البر البرمكي. القضية اللي عايز أقوله لفضيلتك هنا إني بقول هذا عالم شرعي، هل هو المأجور فقط؟ بل هذا العالم الذي أتى لنا بالكيمياء، هذا العالم الذي اخترع لنا دواء يفيد المسلمين بإذن الله جل وعلا من باب تلو معشر الناس، إن الله خلق لكل شيء دواء إلى آخر هذه الأمور، هذا العالم الذي استطاع أن ينفع الأمة بسلاح قوي تحمي به نفسها من أعدائها، هذا العالم الذي أدى بعلم ذري أو نووي، نعم كل هؤلاء مأجورون. وكل هذا العلم لا ما يحدث به إعزاز لدين الله جل وعلا وللمسلمين فهو كالعلم الشرعي تماما بتمام. ولذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى الطبيب الناجح، نحن بحاجة إلى الأستاذ الجامعي الناجح، نحن بحاجة إلى المهندس الناجح، نحن بحاجة إلى العامل الناجح، نحن بحاجة إلى الموظف البارع. لسنا بحاجة على الإطلاق إلى الكسالى أو الذين يدعون أنهم كذا أو أنهم وقعوا تحت الظلم أو الذين يستسلمون للآهات والنزعات والفشل الذريع أو الذين يعلقون فشلهم على شماعات تحت المسميات. لا، هؤلاء نحن براء منهم تماما. ولذلك رسول الطريق أنا بقولك أنت كفرده، أنا بقولك أنت من؟ بتقول أنا مسلم. عارف يعني مسلم؟ المسلم أولا هو الذي علم تماما أن الله ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما في سورة الذاريات. أنت بتعبد ربنا كما ينبغي؟ نعم، جزاك الله خيرا. هذه واحدة. النقطة الثانية: أنت رجل محب لله، محب للنبي صلى الله عليه وسلم، محب للمسلمين. أي نعم، يا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي التي بين جنبيه ووالده ووالديه والناس ووالديه ووالديه والناس أجمعين.
نعم.
تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحب الله جل وعلا؟ حديث ثلاثة إلى آخره. طيب، وبعدين أنت يا رجل مسلم؟ طيب، ما عملك؟
يعني احيانا نقول ايه انا طالب علم شرعي ولا تجده طالبا لعلم الشرعية على الإطلاق. يا صنع عايز أبقى داعية، أنا بروح معاني الإعداد الدعاء، أنا بذهب إلى كذا، أنا أريد أن أكون كذا، ولا تراه شيئا أو ملازما للمسجد. لماذا؟ لأنه يعاني تنبلة في ذاته. ولذلك ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله أن إماما من أئمة السلف رأى شابا ماكثا في المسجد، في الظهر يرى، في العصر يرى، في المغرب يرى، في العشاء يرى، في الفجر يرى، في الدروس يرى، لا ينقطع. قال بني إذن مني، تعال، هل ترك لك أبوك مالا؟ قال لا. قال هل ورثت مالا عن أمك؟ قال لا. قال هل تعمل في صنعة؟ قال لا. قال إذن لماذا مكثتها هنا؟ قال طلقت الدنيا وأبحث عن العلم الشرعي. قال قم عني فإن الدنيا هي التي طلقتك. قم عني فإن الدنيا هي التي طلقتك. أنت كذاب، أنت كذاب. المسلم لا بد أن يكون له هدف، المسلم لا بد أن يكون له منهج. الإسلام وضع لك منهج من المهدي إلى اللحد. حتى في اليوم
باع النبي واشترى.
صحيح، الله يبارك فيه، حقيقة حقيقة مع النبي واشترى، وكذا الخلفاء، وكذا من جاء بعدهم، إلى آخر هذه الأمور. فأنا بقول المسلم لابد وأن يكون عضوا مفيدا نافعا لدينه ولمجتمعه، مش لدين فقط، لدينه ولمجتمعه، ولا يكون ذلك إلا بنجاحه في نفسه أولا، ثم بنجاحه مع الآخرين، ولا يتأتى هذا بالفاشل. طيب لو أن المسلم بهذه الأخلاقيات يا أستاذ طارق وبهذا السلوك واستطاع أن يصل إلى السمو في هذه المنزلة، لاستطاع بإذن الله أن يخدم دينه وأن يخدم وطنه وأن يخدم أمته، ولرأيته عاملا إيجابيا أشبه بالأسرة يا أستاذ طارق. بمعنى الولد ده ممتاز، والولد ده ممتاز، والأم ما شاء الله معاه، والأب كما ينبغي، لرأيت البيت بإذن الله جل وعلا جنة. كذا الأمة، الأمة الحين أشبه بمجموعة، هذا أعمى وهذا أعرج وهذا مقطوع اليدين، هذا مبطول القدمين، وهذا أجرب، ورغم ذلك يتشاكسون فيما بينهم ولا ينظرون إلى علاج بثرتهم أو عوراتهم أبدا على الإطلاق. انشغلت الأمة بهذه الأمور. ولذلك أنا كمسلم هم مطالب أولا بعبادة الله كما ينبغي، مطالب بخدمة جيلي، مطالب بخدمة وطني وأمتي، مطالب بأن أكون إيجابيا في المجتمع لا سلبيا. إذا كنا على هذه، توقع بإذن الله جل وعلا نموذجا رائعا لأمة الإسلامية. أديك مثال بسيط، اليهود لما كنت بقرأ في الموسوعة، اليهود بيعملوا إيه؟ إما يجي واحد
موسوعة اليهود
لا مش للدعاء، لا مش هذه، كنت بقرأ موسوعة هي معمولة إلكترونية على المواقع، يقول لك اليهود إما يجي خرج من اليهود الصالح، يعني خرج من عند هؤلاء ومسافر بلدة ثانية يعمل، تدعمه دولة إسرائيل، تدعمه بقوة، وبعدين حتى ما يذهب هناك تدعمه وتعطيه المال، إلى حين يظهر ويكون من رؤساء المجتمع ويكون من الذي يشار إليه بالبنان. ليه؟ حتى يصير من صناع القرار في هذا المكان الذي ذهب إليه، حتى لو عملوا مشاريع خيرية مسميات إلى آخر هذه الأمور، ويشتري قلوب الناس بأموال اليهود هؤلاء حتى يصل إلى درجة يحبوا الناس جميعا وتقربون إليه جميعا ويجعلونهم من صناع القرار. إذا صار من صناع القرار أعاد الخير إلى اليهود طرفا أخرى. أي قرار يبقى لصالح اليهود، أي شيء في الدستور لصالح اليهود، أي شيء في القانون لصالح اليهود، أي مال يبقى يعطى لليهود، أي كيف يعطون ويأخذون، بقى عامل إيجابي. فهؤلاء نجحوا في دنياهم بهذه الطريقة، ولذلك خسروا الأرض الآن. إحنا المطالبين بهذا الأمر دينيا ودنيويا، دينيا يا أستاذ طارق. ولذلك الأثر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله، إن الله لا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة، وينصر الأمة العادلة حتى ولو كانت كافرة، أي فيما بينها. فإحنا محتاجين نكون فعلا فيما بيننا في حق،
يخذل المؤمنين لو كانوا ظالمين،
نعم والله،
وينصر الكافرين لو كانوا عادلين،
لو كانوا عادلين فيما بينهم يا أستاذ. وهي شايفينها هي سنن الله جل وعلا في كون،
نعم
احنا نسمش عشان ظالمين فيما بيننا ما لناش ريحة.
هذا يحضرني شيخ لحديث للعلامة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، هو صححه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في صدر كتاب، لكن اسمه كلمة حق، يقول فيه: كلكم ثغر من ثغور الإسلام، نعم، فلتحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك.
إيه نعم، هو المعلوم هذا، يعني كل إنسان فعلا ثغر.
ففي نظركم يعني أيهم كان له تأثير يعني مباشر في ثلم الأمة، بمعنى هذا الذي يعني يدخل منه إلى واقع الأمة فيأخذ منها، من ناحية الفتن للشباب وللمجتمع، فتن الشهواتي أم فتن الشبهات؟
هو عندنا فتن الشبهات وعندنا فتن الشهوات، وهذه تتفاوت في بعض الأقطار، وهذه تتفاوت في بعض الأقطار. إلا أن فتن الشبهات خطيرة للغاية، خطيرة للغاية، وهي الفتن القاضية المدمرة والعياذ بالله جل وعلا. لأن فتن الشبهات تعالج يا الصالح، يعني هذا وقع في فتنة النساء، تاب إلى الله جل وعلا وتاب الله عليه، وجلس الصالحين فذكروه بالله، ثم تذكر العقاب وتذكر الثواب فتاب وأناب وعاد إلى ربه، من باب يعني إن الذين اتخذوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا أيضا وقع والعياذ بالله في فتنة سماع الغناء أو في فتنة سماع الموسيقى أو في اللهو أو في المحرمات، هذا يعود بإذن الله جل وعلا ولا ريب أن هذا الذي وقع في فتنة الشبهات خطير. يعني أعطيك مثالا على ذلك، وأنا في الكويت من 3 سنوات أتاني يعني رجل وقال لي ابني سافر قبرص، ابني ما تعدى 20 سنة، قلت له سافر قبرص، قال لي غصب عني كده كنت أخسره تماما. قلت له كيف؟ قال كان يدخل في الشات يعني في الشبكة العنكبوتية مع فتاة يهودية، هو ما عنده تأصيل، هو ما عنده تنظير، هو ما عنده أي شيء حتى حصانة دينية تقي هذه الشبهات. البنت دخلت عليه بالشبهات، تأخذ من الأحبار وتعطيه، تأخذ من الرهبان وتعطيه، تأخذ من أسيادها وتعطيه، حتى تراكمت عليه الشبهات، فما كان منه إلا أن صار يهوديا. قلت له بقول لك أنا يهودي، بقول لك أنا كافر بالإسلام وأنا يهودي، وإن ما اعتقدتش أنا انتحر وقت نفسي. قال فأعطيته المال وسفرته إلى قبرص هناك يلتقي بالبنت. هذه مصيبة يا أستاذ، هذه مصيبة. آخر يعني في بلدة عربية كنت فيها قريبا، جايبين لي مجموعات تطرة تطرة، الشباب دول يا شيخ محمد مالهم؟ قالوا والله عادوا بيقولوا إن أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وكذا كافر وكذا كافر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبيقولوا تحريف كتاب برب الأرباب، وبيقولوا أن عائشة كذا رضي الله عنها وأرضاه. أقسم لك بالله كنت أجلس معهم إلى صلاة الفجر يا شيخ طارق من بعد العشاء عشان أعامل صدور هؤلاء من الشبهات. لا تخيل بقى من لم تقع عينك عليه، من لم تعرفه، من كان في قطر آخر، بل جاي لمكالمات قبل ما جاي هنا قناة مكة من إخوة، يعني بيعانوا من إخوة لهم برضو وقعوا في الشبهات ومش قادرين علاجهم على الإطلاق من هذه الشبهات. فوالعياذ برب الذريات، الشبهات هذه خطيرة، تأتي الآن من الشبكة العنكبوتية، تأتي الآن من الفضائيات غير الإسلامية، تأتي الآن حتى من بعض أصدقاء السوء، تأتي الآن حتى من البيئات ومن الغزو الفكري المنتشر في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية إلى آخره. ولذلك أخطر الأسلحة الهدامة في هذا الزمن الشبهات يا شيخ طارق، ولذلك انهاروا علينا بالشبهات.
طب شيخنا، هنا يأتي دور الإعلام، وأنا أذكر في ذلك الدور الإعلامي البارز الذي لعبه ابن عباس رضي الله عنهما في معركة الخوارج، نقول دورا إعلاميا بارزا لمن يريد أن يتعلم كلمة الإعلام الإسلامي، لأنه لم يقف عند حدود الفضائيات الأخيرة في هذا الزمن، إنما هو يمتد في جذور هذا الدين، فوقف وبدأ بهم بإعلامهم بدينهم وبشبهاتهم، فرجع 40,000 نجاهم من الموت برجوع من هذه الشبهة.
كنت أود أقول الحاجة هي منسوبة إلى ابن عباس كما ذكرت، كل من كتبوا منسوبة إلى ابن عباس، لكن الصواب والتحقيق والتمحيص في المسألة أنها منسوبة إلى علي رضي الله عنه وارضاه، وأن الذي ناظر وهو الصواب علي رضي الله
عنه وارضاه،
والذي أخرج منهم هذا العدد بإذن الله جل وعلا
قبل أن يجلدهم بالسيف.
هذه المناظرة كانت بين علي وبينهم وليست منسوبة صحيح.
ورجع عددا
نعم كبير، قيل العدد الذين رجعوا 15,000 وقيل 20,000. المهم
الإعلام هنا وهذا الدور البارز الذي نريد أن يلعبه علماؤنا في الشبهات،
أنا
هذا الذي نريد أن نسلط الضوء عليه.
للأسف 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 عندنا بعض المشايخ أو بعض الدعاة حفظهم الله يتجمدون. يعني مثلا أنا دعيت في فرح في بلدة ما مدينة، علمت أن هؤلاء الناس كان عندهم طبل وزمر، ودعوني وكان دعين 6 من الأشياخ على مستوى الجمهورية كبار يعني
إن شاء الله.
فإذن الشيخ اتصلوا بي بالإجماع مش رايحين، وأقسموا جهد اليمين وكذا، قلت له رايح. قالوا مش رايحين لأنهم شغلوا كذا، قلت هم بحاجة إلى دعوة، هم دول اللي بحاجة إلى دعوتنا. نعم أهل المسجد يعلمون وطلابنا يعلمون والمحبون لنا يعلمون ما نقوله، يبقى احنا بنزود إيه وإيه اللي بنفعله الآن؟ لا بالعكس، ندعو هؤلاء، هؤلاء هم المرضى ونحن الأطباء.
الله
ولذلك والله ذهبت فأخذوا برأيي بعد التفكير وجاءوا، وأتت بثمار طيبة مباركة ليس على الأسرة فقط هذه، بل والله حتى على جيرانهم.
هذا جرنا شيخنا إلى الحديث عن الاختلاف والخلاف وما بينهما، ولكن بعد الفاصل، فاصل قصير ونواصل معكم أحبائنا. خلاف علماء أم اختلاف عوام؟
وإن وقع العوام في هذه المآزق ما يجب علينا أن نقع فيه ونحن الأعلام؟ الكل يفتي، هذه حقيقة. هذا المنبر الفضائي يختلف تماما عن منبر المسجد تماما بتمام، فإنه إن أفاق ذبح المسلمين. اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو إذانا بأن الإسلام هو الحق، وكان بكاء حقيقة بنا نتحد على قلب رجل واحد ستقول في النهاية إن الدين عظيم.